وهي أسئلة تتعلق بمعرفة حكم تحكيم القوانين الوضعية وحكم التحاكم إليها، وكذلك تتعلق بحكم الصلاة، فمن يبتدع بدعا مكفرة وأخرى مفسقة، وبسبب هذه المسائل حصل خلاف شديد بين الشباب حتى وصل بهم الأمر أن كفروا بعضهم بعضا وانقسموا إلى عدة فرق، وأخذوا يطلقون ألسنتهم في تكفير الناس حتى نفر منهم وامتنعوا عن قبول الخير والشر منهم. لذا نرجو الإجابة على هذه الأسئلة مدعمة بالأدلة الواضحة، مع ذكر جملة من الأقوال من أقوال أهل العلم في ذلك، مع الإشارة إلى المراجع وأرقام صفحاتها. نسأل الله تعالى أن يجعل في هذه الأسئلة والإجابة عليها الألفة والمحبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول.
قبل السؤال الأول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، إن العين لتدمع والقلب ليحزن والكبد ليتفطر عندما يسمع مثل هذا السؤال ويقف على حال هؤلاء الشباب وما وصلت إليه أمورهم من المشاحنات والمباغضات والمدابرات التي هي من كيد الشيطان في وجه هؤلاء الشباب صدا لهم عن ذكر الله وعن الدعوة وخلقا بينهم للشحناء والبغضاء. والسبب في ذلك كله البعد عن أهل العلم وعن المربين الذين يقودون مثل هؤلاء الشباب، وكذلك القول على الله عز وجل بغير علم، وهم يظنون أن عندهم من العلم ما يؤهلهم للكلام في هذا المضمار، ولو أنهم أمسكوا وسألوا أهل العلم والراسخين فيه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يفتن كثيرا من الناس وأن يكيد هذا الشيطان لهؤلاء الشباب. ولذلك أناشدهم الله وهذه الدعوة المباركة أن يعوا ما أقول في هذه العجالة، وإني أعتذر عن سرد كافة الأدلة نظرا لضيق المقام ولذكر الصفحات وأقوال أهل العلم، لأن لسنا بأنبياء نستحضر كل شيء عن غيب، لكن أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا كتابة رد مفصل عن الأسئلة التي سيريدها الأخ. لكني أريد أن أذكر بين يدي هذه الأسئلة بعض القواعد المعينة للإخوة. القاعدة الأولى: إذا حكمت حكمت، وإذا دعوت أجرت. يعني هذه القاعدة العظيمة أن تنشغل بنفسك وبالدعوة إلى الله خير لك من أن تنشغل بالحكم على زيد أو عمرو، إنك لن تسأل في القبر ولا يوم القيامة عن تكفيرك لزيد وتفسيقك لعمرو وتبديعك لبدر، إنما ستسأل عن عبادتك وعن خلقك وعن معاملتك وعن دعوتك. إنك مهما حكمت فأصبت لابد أن تحاكم، وإنك مهما دعوت وأخطأت فإنك ستؤجر إن شاء الله. فلماذا هذا الانشغال بالخير؟ وقد يقول قائل: كيف لا ننشغل بغيرنا وقد أمرنا بتكفير وأمرنا بالولاء والبراء؟ أقول: أنتم في مرحلة دعوية، معظم المجتمعات الإسلامية الآن هي في مرحلة دعوية أو في حالة دعوية، والحالة الدعوية لا تستوجب من الشباب بخاصة الصغار أن يلجأوا إلى الحكم على العباد، لأن هذا لا يغنيهم لا عند الله ولا عندهم ولا في دعوتهم أبدا، بل يصبوا جهدهم ويوجهوا أعمالهم الدعوة إلى الله عز وجل. وأما الحكم فهو من شأن الحكام، أعني حكام المسلمين، ومن شأن القضاة، فهو الذي يحكم وهو الذي يستتيب، لأن هنا مسألة لا يحكم على مسلم بكفر وارتداد إلا بعد الاستتابة، هذا مما أجمع عليه أهل الملة، فكيف يحكم عليه بالردة أو الكفر وهو لا يملك الاستتابة؟ وأنا ضامن عند الله ألا يسألك عن تكفير الخلق بقدر ما يسألك عن نفسك وعن دعوتك. خلاصة هذه القاعدة: احمل همك قبل أن تحمل هم غيرك، وليس من همك أن تنشغل بتكفير العباد. هذه قاعدة أرجو أن تكون في خلدي كل أخ، وقد كررتها مرارا لما أعلم من أهميتها البالغة في توجيه الشباب. أنت ناشئ في أول عمرك، توجه إلى الحفظ، حفظ كتاب الله، حفظ سنة النبوية، حتى تستوعب وحتى تكون ذا ذاكرة جبارة، ثم بعد ذلك تلجأ إلى الفهم، ثم إلى الحكم بعد أن تكون قاضيا أو مسؤولا أو غير ذلك من الأمور. القاعدة الثانية التي أحب أن أذكر إخواني بها هي الكف عن القيل والقال. إن مسألة فتح باب القيل والقال من أكبر المفاسد على الشباب، وهو مشغلة إبليسية ومسبحة شيطانية. كيف وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ وإذا لم يكن هذا هو القيل والقال، فما هو القيل والقال؟ النساء يعتذرون أن كلامهم ليس من باب القيل والقال، والناس يعتذرون، والدعاة يعتذرون، والعلماء يعتذرون، وإذا من الذي يفعل القيل والقال؟ فلان كافر، لا غير كافر، مبتدع، غير مبتدع، جلسات طويلة وزمن يهدر وأحقاد تثار، كل ذلك بسبب القيل والقال. وما رأيت مفسدة أكبر من مفسد بين الشباب من مفسدة القيل والقال، فهي مضيعة للأوقات، مثيرة للأحقاد، مشغلة عن العبادات. فأرجو من الإخوة الكف عن القيل والقال، وأن يترجموا هذا عمليا في واقعهم. القاعدة الثالثة: إذا جهلتم مسألة أو تخاصمتم في مسألة، فأرجو البحث فيها إلى أن يتبين لكم الأمر، أرشدوها، توقفوا عن بحثها وأرشدوها إلى الراسخين من العلماء، من الراسخين في العلم، وهم يجيبوكم إجابة واضحة في هذه المسألة وتنتهي القضية. والسر هذا أن الإخوة يعتمدون على الكتب أكثر من اعتمادهم على المربين والعلماء والدعاة، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكبر من صوابه. هذه قاعدة صحيحة، يقرأ نص ويمكن الإمام أو العالم أو الكاتب أو المفسر ما كان يخطر في ذهنه مشكلتكم، فكتب أمرا عاما فتحتج بالعام. إن الاحتجاج بالعام ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. هذه مسألة أحب أن تكون بين أيدي الإخوة. القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة، عدم بحث مسألة لا يترتب عليها عمل عقيدة أو عمل أو مخالفة للنص. إذا لا يترتب عليها هذه المسألة عمل أو عقيدة أو مخالفة لنص، لا نبحثها أبدا ولا حاجة لبحثها، ونرجئها مهما كانت في نظرنا عظيمة. أصل ليست عظيمة إذا لم يترتب عليها عقيدة. لكن أين يكون الخلل؟ عندما نظن أن هذا عقيدة، مثل هل الله خلق العرش أولا أم القلم، هذا من العقيدة لكن ليست من مسائل العقيدة العظيمة. هذا لو مات الإنسان وسأل يسأل ربه أنا خلقت العرش قبل أو القلم، فتضيع الصفحات أو تسويد الصفحات وتضيع الأوقات ليس من الخير في مثل هذه المسائل، لا من أن تذكر عرضا. وليس هذا انتقادا للفحول الذين بحثوا مثل هذه المسائل. لما تصير إن شاء الله فحل وعندك إمام واستغنيت عن يعني دعوت وانتهيت وعندك فراغ، ابحث هذه المسألة. لكن أنا من الذين ليس عندي استعداد ولا أقرأ سطر في هذا، لأني واثق وضامن وأقسم بالله أن الله لن يحاسبني إن اعتقدت أن القلم مخلوق قبل أو العرش، ما دامت المسألة خلافية ولا يترتب عليها عمل ولا عقيدة ولا مخالفة للنص، لأن هناك نصوص تشابهت علينا فأمرها إلى الله. القاعدة الخامسة، الحذر من الوقوع في أخلاق الخوارج. نحن نحذر أن نقع في عقيدة الخوارج وأن نتبناها، أن نقع فيها ونتبناها، ولكن في الوقت الذي نحذر من الوقوع في هذه العقيدة فإننا نقع في أخلاقهم وفي أسلوب معالجتهم لمثل هذه القضايا، وهي البعد عن أهل العلم، تضيع الوقت الكبير في مثل هذه القضايا، سوء الخلق، التنابذ بالألقاب، الاتهامات، سوء الظن، تبادل التفسيق والتبديع والكفر، كما كان الصحابة يتبادلون الهدايا. عجيب الأمر جدا، ما رأيت أجرأ ممن يفسق ويبدع ويكفر، والله لا يحسن العربية ولا يحسن الفاعل المفعول ولا يعرف كوعه من بوعه إلى غير ذلك مما يقوله أهل العلم. ما أجرأ هذا الرجل على الحكم على الناس؟ عليكم السلام. كيف تحمله نفسه ويحمله دينه وعلمه وتقواه على الإشراع في إصدار هذه الأحكام، وكأنه إن لم يكن نبي فهو أحد حواري نبي؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام ما كان، إنهم أجرأ بعض الناس من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من التكفير. رجل يقول للنبي اتق الله، وفي مقام يقتضي أن النبي لم يتق الله، ومن اعتقد أن النبي لم يتق الله فقد خرج من الإسلام من أوسع أبوابه وكفر بالله العظيم. إذا كان هذا النبي المؤتمن على الوحي لم يؤتمن على تقسيم الغنائم. وما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أرأف بحاله من حالنا مع بعضنا. حتى أسمع مثل هذا السؤال، أنهم يكفرون بعضهم يفسقون بعضهم ويبدعون بعضهم. القاعدة ما أدري إيش السادسة، التنبه إلى أساليب الشيطان الخفية وطرقه الماكرة ووسائله الخبيثة، لأن الشيطان لا يأتي للناس من باب واحد، هو ليس غبي مثل بعض الدعاة من المسلمين يأتيهم من باب واحد، هو ينوع الأبواب ويشكل الألوان، وكل يأتيه حسب ظروفه. فالعالم يأتيه من الكبر وأنه عالم، والشباب يأتيهم من باب القيل والقال عليكم السلام، وتضييع الأوقات والتكفير وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجه الطواغيت، وإن كان معظم هذا حق، لكن هو يأتيهم من هذا ليصدهم وليجعلهم من الغالين في دينهم، فيأتيهم من جهة الغلو في هذا الأمر. فأحب شيء على الشيطان أن يفرق الصف وينشر الأحقاد ويبث السمومة ويفعل مثل هذه الأفاعيل، وهذا قمة ما يرجو، حتى إذا تركهم وأشغلهم عن دعوة العامة ودعوة الناس وطلب العلم قهقها وفرحة. والله عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وماذا يترتب على هذه على هذا الاقتران؟ أنهم في نهاية الآية ويحسبون وإنهم لا يصدوهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الشياطين يصدون عن السبيل ويحسب الناس أنهم مهتدون. ألا ترى إلى الخوارج ماذا كان من شأنهم؟ كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كانوا يحسبون أنهم مهتدون، سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وهدموا الديار تقربا إلى الله، ولربما كان منهم من هو أخلص نية من كثير من أهل السنة والجماعة، ولكن أي ضلال بعد هذا الضلال. فكان من خلق الخوارج إذا جلسوا، وهذه ممكن أستحضر الآن قدرا، أذكر بعض أخوة يراجعون فتاوى شيخ الإسلام عندما تكلم عن الخوارج ويراجعون الفرق بين الفرق للبغدادي والملل والنحل، وقد ذكر قصص عجيبة عنهم عن المعتزلة، أنهم كانوا يجلسون السبعة مثلا، ذكر قصة واقعية، سبعة من فحول المعتزلة، فما خرجوا من الجلسة إلا كل واحد منهم يكفر صاحبه. فإذا باتوا ليلة هم وانقسموا مثلا إلى فريقين، يكفر كل فريق الفريق الآخر، ومن لم يكفر الفريق الآخر فهو كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، إلى غير ذلك من السلسلة التكفيرية، السلسلة التكفيرية التي يكفر بها الناس. في الصباح الطائفة الأولى يتنازعون بسبب مخالفتهم للقواعد التي أوردنا، يبحثون مسائل: هل الله يظلم أم لا يظلم؟ يقول له لا يظلم، إذن الله عاجز. طيب يقول له يظلم، إذن الله ظالم. إيه؟ يقول له أنت كافر، يقول له أنت كافر. طيب يكونوا فئتان، يكونوا فئتين، كل واحد 5 6 أصابع. الصباح يقول له أنت إحنا ممن قررنا أن الله ظالم، يقول له إيه، يقول له والله بدأ لي أن الظالم لا يعبد، كيف نعبد ظالما؟ طيب إيه، يقول له والله ظالم ونعبده، يقول له لا الظالم لا يعبد، أنت كافر وأنت كافر، انشقوا. هذا أنا أسميه السلسلة التكفيرية أو الانشطار التكفيري. تعرفون الذين درسوا الانشطار النووي كيف النواة تتجزأ ثم تضرب النواة الأخرى ثم تتجزأ وهكذا، وهكذا اسمه التكفير النووي أو الانشطار التكفيري، بعد ما اتخذ قرار في المسألة بعد، وأخشى أن أكفر بها لأني لم أكفر. هذا ما عندي أستطيع أن أذكره في هذا، في هذه العجالة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا إلى ما هو خير، وأن ينتفعوا بمثل هذه القواعد البسيطة، لعل الله عز وجل يؤلف بين قلوبهم، فهذه أملنا بهم لما نعتقد فيهم من إخلاص وصلاح، ولكن لما يعلم الطريق بعد. تفضل.
السؤال الأول، ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية من المسلمين؟ يقولون قرأنا هذه المسألة في بعض كتب أهل العلم مثل كتاب فتح المجيد للعلامة الشيخ إبراهيم، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وكتاب تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وكتاب أضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، فقالوا بتكفير المتحاكم إلى غير الله ورسوله، ولم يفصلوا فيما إذا تحاكم إليها في وجود حكم الله ورسوله أو في عدم وجودهما، أو تحاكم إليها راضيا أم غير راضي، أم تحاكم مضطرا إليها أو غير مضطر، لم يفصلوا في ذلك كله. ففهمنا من كلامهم أن المتحاكم إلى غير الله ورسوله كافر مرتد عن الإسلام في جميع الأحوال السابقة إلا إذا كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، أما غير ذلك فلا يجوز له بأي حال من الأحوال، وإن ذهب ماله وعرضه ليس عليه إلا أن يصبر ويحتسب. والدليل على ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووجه الدلالة من الآية أن نفي الإيمان نفي لأصله، والدليل الثاني قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وجه الدلالة من الآية أنها أمرت بالكفر بالطاغوت كفرا عاما بالقلب والجوارح، فمن يخصصه بالقلب فليأتنا بدليل التخصيص. الدليل الثالث، من المعلوم أن الكفر لا يباح إلا عند الإكراه، ولم نجد دليلا يبيح التحاكم إلى غير الله ورسوله، فمن وجد فليأتنا به مشكورا. فهل ما فهمنا من كلام العلماء السابق ذكرهم والاستدلال بالآيتين صحيح؟ أفيدون مأجورين.
الجواب مختصرا ومطولا، يقولون في آخر السؤال هل ما فهمناه من أهل العلم هذا صحيح أم غير صحيح، نبشرهم أن ما فهموه غير صحيح. هذه واحد. وأما سؤالهم عن الدليل وقد نفت الآية الإيمان وأن نقول قلبي أو عملي، فهذا مع أني دائما حريص في عباراتي ألا أثير قلوب الشباب، أقول هذا الفهم للأسف الشديد مثل من يفهم قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فأنا أسألهم هذا السؤال، الآية لم تقل لا قلبي ولا عملي، فليتفضلوا مشكورين بأن يجيبوننا عن هذه الآية، وهم جزما لا بد واحد منهم عصى الله ولو مر في عمره فكفر ولم يستتب ولم يرجع يدخل بالإيمان بعد أن علم أنه كافر. وعلى هذا فلا أعلم أحدا كافر وأنا منهم، أحدا مؤمنا وأنا منهم، ومن أول الكافرين بناء على هذه الآية، عفوا بناء على فهمهم لهذه الآية. فإن الله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله. فأي معصية يعصيها العبد دلت الآية على كفره، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فليتفضلوا مشكورين بأن يبينوا لنا أن هذا العصيان ما معناه. هذه أقوى من الآيات التي يحتجون بها بكثير. فإذا قالوا أن العصيان عصيانان، نقول: والكفر كفران، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، وبذا قال أئمة الإسلام. وإذا بك فيهم ابن عباس وعطاء بن أبي رباح في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة وغيره مما ذكروا، وفي تفسير ابن كثير عند هذه الآيات، وأقوال شيخ الإسلام، وبالتمام وبالضبط كلام ابن القيم رحمه الله الجميع إذ يقول: الكفر كفران والفسق فسقان. وإذا لم نكن بهذا فنحن خوارج تماما بأسماء أخرى. وهذا الجواب المختصر. أما الجواب التفصيلي، أرحمكم الله، على طريقتي في التقعيد لا بد من ذلك. أولا يجب أيها الإخوة جميعا أن نفرق بين الاختلاف المعتبر والاختلاف الغير معتبر. ومعظم الشباب، إن لم أقل كثير من الدعاة، إن لم أقل بعض المنتسبين إلى العلم، لا يفرقون بين هذا، الخلاف المعتبر والخلاف الغير معتبر، وليس الآن مجال بحثه. لكن أكرر على مسامعكم، لأن هذا الشريط يذهب إلى الأخوة هناك في بلادهم، فاعذروني من التكرار. كل خلاف كان بين من صحت أصوله وكان من أهل الاجتهاد وكان مناط حكمه معتبرا، يكون في هذا الخلاف معتبر. أعيد: شروط الخلاف المعتبر ثلاثة: أن يكون المختلفون ذوي أصول صحيحة، مثل إمام أحمد، إمام الشافعي، الإمام مالك، إمام أبو حنيفة إلى غير ذلك، وإن كان لنا بعض الكلام على الإمام الأخير رحمه الله، كلام على بعض الأصول، أو كما يقولون مع تحفظ. ثانيا: أن يكون مناط حكمهم معتبر، كأن كل واحد منهم يستشهد بنفس الحديث ولكنه يفهمه فهما آخر. ثالثا: أن يكونوا من أهل الاجتهاد. وأنا أضرب مثال لتوضيح هذه القضية: تكفير أصحاب الذنوب، هل هذا من الخلاف المعتبر أم ليس من الخلاف المعتبر؟ ليس من الخلاف المعتبر، لأن القائلين به ليسوا من أهل الاجتهاد، فضربنا به وجوههم. قالوا: خوارج، أحداث أسنان، شفاء الأحلام، لا يعرفون شيئا في الشريعة إلا تلك النصوص الجامدة، ويأخذون النصوص على عمومها ولا يستفصلون. اثنين: الخلاف في تارك الصلاة كافر أم غير كافر خلاف معتبر؟ يعني مسألة عظيمة، قوم يقولون: هذا كافر مرتد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يورث ولا ولا، ثم نصر أنه خلاف معتبر لأن الشروط تحققت فيه. وليس الآن مجال بحثه، لأنه هذا يحتاج إلى محاضرتين ثلاثة. ثانيا، الإخوة في سؤالهم ما رأيت يقولون أنه نحمل هذه الآيات على فهم السلف الصالح، وهي القاعدة الثانية. كيف يقولون أعطونا الأدلة؟ نحن يكفي دليلنا أن يقول السلف وعلى رأسهم الصحابة ومن جاء من بعدهم من الأئمة المهديين أن يقولوا هذا كفر عملي وهذا كفر اعتقادي، وهذا فسق عملي وهذا فسق عملي واعتقادي، وهذا ظلم عملي وهذا ظلم اعتقادي، وهذا عصيان قلبي وهذا عصيان عملي. يكفي أن يقول هذا السلف، لأن القرآن نزل عليهم، ليس الآن محل بحثنا في هذه القضية، لأن خطابنا لمن يلتزمون بمنهج السلف. وأما الذين لا يلتزمون بمذهب السلف فهم ضلال بأصل تركهم لهذا، لعدم تمسكهم بهذا الأصل. النقطة القاعدة هنا الثالثة، يا أحبابنا يا إخواننا، أصل من أصول مذهب السلف الجمع بين النصوص، لا أخذ نص دون نص، فأحمل هذا النص فأخذ هذا النص دون أنظر إلى النصوص الأخرى، فلا بد من جمع بين النصوص في الكتاب والسنة. وهذه قاعدة عظيمة، ولقد ضل من ضل لأنهم لم يأخذوا بكافة النصوص، أخذوا بنص دون نص. وأما مذهب أهل السنة فيجمعون النصوص. وإلا أن أقول للإخواننا، ماذا تفعلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ماذا تفعلون؟ هل هو نفي لأصل الإيمان كالآية؟ الآية نفت عموم الإيمان. يجب كذلك أن يفرقوا المسألة، هذه ضيقة علينا جدا الآن، الوقت ما يسع. كذلك يجب أن يفرقوا بين مطلق، بين نفي مطلق الإيمان وبين نفي الإيمان المطلق، فرق كبير جدا. بين أن ينفي الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان مطلقا، وبين أن ينفي مطلق الإيمان، أي ينفي الإيمان المطلق وبين أن ينفي مطلق الإيمان. هذا فرق كبير في اللغة، في اللغة والشرع. فإذا نفى الإيمان المطلق ممكن يكون بقي فيه أصل الإيمان، أما إذا نفى مطلق الإيمان فهذا الذي ليس في قلبه إيمان. فرق في هذا النصوص. والآن لا نستطيع الاستفصال. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، متى كيف نخرجها لهذه المرأة وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها دخلت؟ فكيف تفترون علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون ستخرج؟ أقول والله ستخرج إن كانت موحدة. لماذا؟ لأن النصوص الأخرى أخبرتنا أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبا نفعته إلى غير ذلك الأحاديث دخل الجنة، حرم الله جسده على النار، وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. فتحريم الجنة فقط، إنه من يشرك على المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فأخرجناها من النار بذلك الحديث أو بتلك الآية. قاعدة البعدها في الجواب، لابد أن نفرق بناء على تفريقنا بين الخلاف المعتبر وخلاف المعتبر، بين الكفر الاجتهادي والكفر اليقيني القطعي الأصلي، وهذه لا يدركها كثير من الناس. كيف؟ الكفر القطعي اليقيني الأصلي ككفر اليهود والنصارى والمجوس وكل من ليس بمسلم فهو كافر، هذا أصلي. والكفر الاجتهادي هو تكفير الناس لتارك الصلاة، لأن الأمة لم تجمع على ذلك فيبقى كفرا اجتهاديا. كتكفير بعض الخوارج إلى غير ذلك من التكفير. لماذا قلنا هذا؟ لأن التكفير الاجتهادي لا يلزم منه تكفير من لم يكفر. يكفر لغز هذا؟ واضح. يعني تارك الصلاة كافر عند رواية عند الإمام أحمد أو من يقول بكفره. طيب الإمام الشافعي لم يكفر، فالتبس الأمر على بعض الناس يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، فالإمام الشافعي الآن كافر بناء على هذه القاعدة لأنه لم يكفر تارك الصلاة للكافر. طيب فصار عندنا الإمام الشافعي كافر. لا يروح واحد خبيث يقطع المقطع مثل ما بيفعلوا ببعض أشرطي ويقول الإمام الشافعي كافر، وهكذا يفعل بكثير من محاضراتي وبعض أقوالي، هؤلاء بعض الخبثاء يفعلون هذا، فلذلك نذكر الأخوة بهذا. ثم من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الشافعي فهو كافر، فالإمام أحمد كافر الآن. لماذا؟ لأنه لم يكفر الشافعي الذي لم يكفر الكافر تارك الصلاة، فصار الإمام أحمد كافر والإمام الشافعي كافر. وأنتم ما موقفكم؟ صرتم كفار، صرتم كفار معهم. هذه السلسلة التكفيرية، السلسلة التكفيرية. هذا الحماقة والجهل وأحيانا البلادة من عدم فهم مثل هذه القواعد العظيمة. و لا نريد أن نستطرد في هذا لأن المسألة طويلة وقس على هذا. النقطة التي أذكرها كذلك، يجب على الإخوة أن يعرفوا قواعد معرفة الحق، وهي قواعد كثيرة ولا مجال لذكرها، ولربما سألتم عنها لا يعرفونها. في خصوص الجواب عن السؤال مباشرة، لابد من التفريق عند أهل السنة والجماعة بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. أما الكفر الاعتقادي فصاحبه يخرج من الملة، وأما الكفر العملي وأضرب عليه أمثلة: الحلف بغير الله، التحاكم إلى الطاغوت، هذه من الكفر العملي. ما حكم الكفر العملي؟ نقول، وهذه فائدة عظيمة أرجو أن تدركوها لأنها دقيقة، للكفر العملي ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال أدق يمكن. رجم الكفر العملي، ما نقول عن الكفار الأصليين، هذول الكفار عمليا اليهود والنصارى. الكفر العملي نقول عن مسلم، عن مسلم موحد أو عن مسلم شهد بالشهادتين، قبل بأصول الإسلام، من أهل القبلة ظهر منه كفر عملي. فتعارض أمامنا الآن الكفر العملي مع إسلامه، فمن الغباء أن نرجح هذا مطلقا أو نرجح هذا مطلقا، وإلا خطأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نشعر. فقد صدر كثير من الكفر العملي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف أرد الآن الأدلة. للكفر العملي ثلاث حالات. رأيت رجلا يطوف بقبر، رأيت رجلا يتحاكم إلى طاغوت، رأيت رجلا يحلف بغير الله. إما أن يترجح بالقرائن أن كفره اعتقاديا، وإما أن يترجح بالقرائن أن كفره عمليا ليس إلا ما توغل في قلبه. وإما أن لا تعرف ولا تستطيع أن ترجح، فعند ذلك توقف وأمرك إلى الله. وتنتهي ينتهي هذا التوقف بالقاضي، عند القاضي أو عند الحاكم، إذ سوف يستدعيه وسوف يستتيبه ثم يقتله إن ثبت كفره، أو يأمره بالتوبة إن ثبت خطأه. مثل إيش القرائن دلت على كفره؟ مثل تلك المرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمد زوجها الأعمى إلى قتلها، لأنه ترجح بالقرائن أن كفرها كفرا اعتقاديا. وأما الكفر العملي الذي لم يترجح كفره اعتقاديا، أمثلة كثيرة جدا. المثال الأول قول الرجل للنبي اتق الله، فلو كان كفرا اعتقاديا لكان مرتدا، ولو وجب على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل أن ينبه إن لم يقم الحد عليه لظرف ما. اثنين، قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، صريح جدا في طلب الشرك. قد يقول الناس ما فعلوا لكن قالوه، عليكم السلام، قالوه وطلبوه. ثالثا، تجسس حاطب ابن أبي بلتعة من أوضح الأدلة على ذلك. هذا من أي قسم؟ من القسم الذي أراد النبي أن يستفصل عن حاله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ قال والله يا رسول الله لا كفرا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن دليلنا من هذا أنه قد يجتمع الإيمان ويجتمع العمل الكفري أو الكفر العملي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ما تبينت له القرائن استفصل، وهذا من الحالة الثالثة. عمار قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. فليس قول من قال أنه لا يجوز الكفر العملي أو لا يمكن الكفر العملي إلا في حالة الإكراه أو نطلب الكفر، ليس بقولي صحيح. الآية وإن ذكرت هذا الاستثناء والحصر فإنها قدمت وعقبت بأمرين اثنين، وهو ما هما؟ من يعرف؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقوله صلى الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهذا إلا من أكره تمثيل، ويمكن أن يكون هناك حالة أخرى وحالة ثالثة، ولكن الأصل أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وأن يشرح صدره بالكفر أو أن ينشرح صدره بالكفر. فهذان شرطان ما ينبغي الغفل عنهما. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمار أجابه أنه أنا مطمئن بالإيمان، قاله فإن عادوا فعد. فإذا حملت هذه على الإكراه فحاطب بن بلتعة هل تحمل على الإكراه؟ ولذلك نقول قد تسرع عمر بن الخطاب بالرغبة بقتله أو بالحكم عليه بالنفاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك حتى يستفصل عن حاله، لأن الأمر مشكل. ليش؟ لماذا مشكل؟ حاطب يعلن إسلامه ويؤدي صلاته ويظهر منه كفر، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم.